لكل سؤال جواب. مستمعي الأعزاء، أقدم لكم برنامج لكل سؤال جواب.
ما معنى قول المسيح وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، مع أن ملايين البشر يرفضونه أو يقفون منه موقفا غير محدد؟ أولم تصلهم رسالة عنه بعد؟
المقصود من قولة أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، المقصود بالجميع جميع من يقبلون خلاص المسيح من كل الأمم في كل العصور. وقد قال المسيح قولته هذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 جوابا على طلب اليونانيين أن يروه، لأنهم كانوا مسرورين من تعليمه. فأعلن المسيح أنه سيجذب إليه كل من يقبل جاذبية محبته، لا لأنه معلم صالح أو قدوة حسنة فقط، بل لأنه قبل ذلك كله هو الفادي الذي ارتفع عن الأرض على الصليب فجذب إليه الجميع بجاذبية الحب المضحي الفادي. وعلى هذا فإن جاذبية محبة المسيح الذي مات لأجل أحبائه هي التي تشدنا إليه. ويقول الرسول يوحنا: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إن المسيح مثل حبة الحنطة التي دفنت فقامت وأتت بثمر كثير، على أننا نؤمن أنه في اليوم الأخير ستكثو كل ركبة للمسيح.
كيف يقول المسيح أبي أعظم مني، مع أن الرسول يقول إنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله؟
القولة الأولى أبي أعظم مني قالها المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 14، والقولة الثانية إن المسيح لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أي إنه لم يحسب مساواته بالله اختلاسا، جاء في كلام الرسول بولس في الأصحاح الثاني من الرسالة إلى كنيسة فيلبي. لم يقصد المسيح أن الآب أعظم منه في الطبيعة، فإن الآب والابن متساويان، وقد قال المسيح: أنا والآب واحد. لكنه قصد أنه أعظم منه في الحال التي تكلم فيها بهذا الكلام، وهي حال اتضاعه وآلامه بسبب أنه فاد الخطاة. وفي هذه الحال يقول يوحنا: الكلمة صار جسدا، ويقول الرسول بولس في المكان الذي اقتبس منه القول المقتبس هنا: لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صار جسدا وأخلى نفسه فصار الأب أعظم منه. يقول علماء اللاهوت إن الآب أرسل الابن ليقدم للبشر كل وسائط الخلاص، فكان أعظم من الابن في الوظيفة، لكن هذه العظمة مؤقتة. قال المسيح للتلاميذ في ذات المكان: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. فكان على التلاميذ أن يفرحوا بذهابه عنهم، لأنه بذلك يرجع بعد اتضاعه كعبد نحو 33 سنة، يرجع إلى حال العظمة والمجد التي كانت له مع الآب. وعند رجوعه يحل الروح القدس على التلاميذ ويبدأ التبشير بالمسيح بنجاح عظيم. يمكن أن أضرب للمستمع الكريم مثلا. لنفترض أن كنيسة أرادت أن تزرع حديقة وطلبت من متطوعين أن يقوموا بذلك العمل، ولنفترض أن أستاذا في كلية الطب تطوع ليقوم بهذه الخدمة. إنه يجيء في سيارته، يلبس ملابس تناسب العمل في الحديقة، ويبدأ في العمل متواضعا. الذي يراه من الخارج يظن أنه عامل، لكنه في واقع الأمر لا زال أستاذا طبيبا. عندما ينتهي من العمل الذي تطوع به يعود مرة أخرى إلى ملابسه، إلى سيارته، إلى عيادته كأستاذ كبير. عندما تواضع ليعمل في الحديقة لم يصبح أقل من سائر الأطباء، الواقع أنه يصبح أكبر منهم بمقدار ما أدى من خدمة متواضعة. الابن مساو للآب في الجوهر، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد ليقوم بالعمل الفدائي. في ذلك الوقت كان الابن أقل من الآب، لأنه قبل طوعا أن يتجسد ليقوم بعمل الفداء، ثم عاد إلى مجده مرة أخرى. عزيز المستمع، هذا يزيد حبنا للمسيح. لا تناقض إذن في قول المسيح أبي أعظم مني، وفي قول الرسول بولس إن المسيح معادل لله، فإن ما قيل في يوحنا وصف لتواضع المسيح المؤقت الذي يهدف إلى أداء مهمة معينة.
تجددت، ولكن تربطني ببعض الأصدقاء الأشرار صلات قوية ترجع لأعوام كثيرة مضت. حاولت أن أهجرهم فلم أتمكن، فماذا أعمل؟
إنني أقدر هذه الصداقة كل التقدير، ولا شك أن الكثيرين لم يتمكنوا من ترك صداقاتهم القديمة بسهولة. لست أعتقد أن المسيحية تنادي بكراهية أولئك، فكثيرون بمجرد تجديدهم احتقروا أصدقاءهم القدامى وأظهروا لهم أنهم لا يستحقون أن يصادقوا، وبذلك شعر أولئك الأصدقاء القدامى أن صفة المتجدد الأولى هي الكبرياء. لا كبرياء في المسيحية ولا كراهية فيها، فمن الواجب أن يظل الحب بين الصديق وأصدقائه الذين كانوا أصدقاء له قبل تجديده. من الجانب الآخر، لا يقبل الكتاب المقدس أن يندمج المؤمن مع غير المؤمن ويكون معه تحت نير واحد، كما كان لوط يعذب نفسه البارة كل يوم وسط الأشرار، مما قد يغري المؤمن بالشر لأنه يرى نجاح الأشرار، كما خشي آساف النبي أن تزل قدمه. فماذا نعمل، خاصة وإن كان المؤمن يعيش مع أسرة فيها والدين أو إخوة غير مؤمنين في منزل واحد، وليس من المعقول أن يهجر البيت ويعيش خارجه. لهذا هل يمكن الاعتدال؟ بمعنى أن تنقطع عن معاشرتهم الدائمة وفي نفس الوقت تحتفظ بثقتهم فيك. إن أندراوس تلميذ المسيح الأول شعر بأول مسؤولية له بمجرد أن التقى بالمسيح، وهي أن يحضر أخاه سمعان للمسيح. إن المهارة هي أن تكون صداقات جديدة مع المؤمنين وأهل بيت الله، وفي نفس الوقت تحاول اجتذاب أولئك الأصدقاء فردا فردا إلى الشركة الجديدة مع جماعة بيت الله عن طريق محبتك لهم وخدمتك لهم. ربما لا تنجح في إقناعهم كلهم، لكن اعمل معهم واحدا واحدا. حاول أن تشعرهم عمليا لا كلاميا أنك تحبهم كما كنت تفعل قبل تجديدك، بل أكثر مما كنت. عزيزي المستمع، إن المشكلة الكبيرة هي أن تحب الناس وتكره الخطأ الذي يفعلونه. حاول أن تفعل ذلك. ولا تنسى أن المسيح صلى لأجل تلاميذه قائلا: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. فلست مطالبا أن تهجر العالم لأنه شرير، بل أن تحيا فيه لتشهد لإيمانك ولتخدم المجتمع الذي تعيش فيه. الله يريدك في العالم، لكن لا تكون من العالم، أي لا تشترك في شرور العالم كالسفينة وسط الماء على شرط ألا يدخلها الماء. احتفظ بأصحابك أصحابا لك، اخدمهم، أحبهم، وضح لهم محبة الله، لكن لا تندمج معهم في شرهم ولا تشترك معهم في خطاياهم.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com. وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827. إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.